اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمعافاة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. ومرة أخرى وعاما يمضي وسنة تجري، ونلتقي في مواطن الخير وفي مواضع تنزل الرحمات والسكينة وذكر الله تبارك وتعالى في شهر الخير وفي بلد الخير، في هذا البلد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يزيده خيرا إلى خيره وثباتا على الحق، إنه على كل شيء قدير. بادئ ذي بدء، بعد شكر الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء، أشكر كل من قام على هذا العمل، ومن رعاه، ومن أيده، ومن نصره، ومن أعان فيه، ومن دعا إليه، فإن ذلك كله من أعمال البر والخير الذي نرجو نتاجها عند الله تبارك وتعالى بركة في الأموال والأولاد والأهل والدنيا والآخرة. فأسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله. ما أجمل أن يلتقي أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل محبة الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواطن، في مثل هذه المواضع وهذه المواطن، فيتذاكرون الله تبارك وتعالى في ليال هي من أفضل الليالي، عسى أن تنزل علينا فيها الرحمة، فإن الله قد جمع لنا في هذه الليلة شرف الزمان وشرف المكان، وشرف الزمان وشرف العمل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فشرف الزمان اختار، خلق الله الشهور كلها ثم اختار سيدها، فاختار رمضان فجعله شهر الرحمة، وخلق الله تبارك وتعالى أعمال الناس ثم اختار أفضلها وهو ذكره سبحانه وتعالى، فاجتمع علينا شرف الزمان وشرف العمل، فنسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله. أحبتي الكرام، هذه المجالس لا يحرص عليها إلا المؤمنون، ولا يأنس فيها إلا المتقون، ولا يفرح بها إلا أهل الإيمان. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، ترتاح، تسعد، والاطمئنان هو أغلى وأحلى وأعلى درجات الراحة والسكون. لا يكون الإنسان مطمئن وهو جائع، أو وهو خائف، أو وهو مريض، أو وهو قلق. إذا تهيأت لك كل أسباب الراحة والسعادة فأنت مطمئن. متى تتهيأ للمؤمن؟ تتهيأ للمؤمن إذا ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يذكر الله الذي يحبه ويطيعه، الذي يرجو رحمته ويخاف عذابه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس كل الناس محب للذكر، فإذا وجدت من نفسك حبا للذكر وأنسا فيه فلا تظنن أن الناس مثلك. هناك من الناس من هو محروم والعياذ بالله، هناك من الناس من تضيق نفسه ويتكدر خاطره إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى. اسمع إلى ربك وهو يصف حال أولئك، أعيذك بالله من ذاك الحال. يقول ربي تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت، ولاحظ معي إلى اللفظ القرآني، اشمأزت، والاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج. إذا رأيت منظر ما أعجبك، أو دخل عليك إنسان تكرهه وفاجأك، فإن نفسك تتغير بسرعة بانزعاج، تتغير. بعد أن كنت فرحا مسرورا أصبح هناك ضيق وانقباض، أصبحت متغير الحال كدر الخاطر. هذا حال أولئك إذا سمعوا ذكر الله والعياذ بالله. تجدهم كانوا يسمرون كانوا يضحكون، كانوا يسولفون، كانوا ينكتون، كانوا مبسوطين. فلما سمعوا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيرت نفوسهم. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولا يقول قائل قد يكون انطوائيين، مثلا انطوائيين ما يريدون يجلسون مع الناس، لا، إنما القضية أنهم سمعوا ذكر الله. اسمع إلى ربك وهو يصف حالهم فيقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ليست القضية أنهم انطوائيين ولا ما زال لهم المجلس، لا، القضية أنهم لا يريدون ذكر الله. أعيذك بالله من ذلك الحال أيها الإخوة الكرام ويا أحباءنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الليلة المميزة بذكر الله عز وجل. نتحدث عن قصة التميز. التميز مطلب عند كثير من الناس، بل إن أصبح الناس عندهم في فترة من الفترات وفي زماننا هذا جنون في التميز. فمنهم من يتميز في أن تكون لوحة سيارة مميزة حتى يدفع ملايين الريالات والدراهم لأجل أن يكون له رقم مميز. ومنهم من يريد التميز في ملبسه، فتجده يدفع الملايين ويدفع الأموال، بل إنه يشترط على بعض المصانع وخاصة النساء أو على بعض المعارض ألا تبيع قطعة مثل هذه القطعة حتى يكون مميزا أو تكون متميزة. ومنهم من يريد أن يتميز في سيارته، فتجده يشتري أرفع السيارات ويعمل عليها كثير من المدخلات وكثير من التغييرات من أجل أن يتميز ويعرف الناس أنه فلان وأن هذه السيارة مميزة. وهكذا تسابق الناس في التميز حتى أصبح والعياذ بالله هناك تميز في الشر والعياذ بالله، وأصبح هناك من يراد أن يذكر ولو والعياذ بالله بالسوء. منهم الناس من عنده جنون العظمة ومن عنده حب الظهور الذي يكسر الظهور، فيريد أن يظهر ولو كان بالسيء من القول أو السيء من العمل أو بالبذيء من الكلام أو بالخبيث من المعتقد والعياذ بالله. وأصبح هناك للتميز جنون وفنون. فمن هو التميز الحقيقي؟ لعلنا نتحدث هذه الليلة عن قصة. هذه القصة قصة متميز، قصة التميز الذي فاق كل تميز، تميز ذكر وخلد على مدار الأزمان والأيام، تميز ذكر في الأرض وفي السماء، تميز أوصل صاحبه إلى أن تنزل سورة من القرآن من كلام ربنا الواحد الديان يخلد ذكراه ويخلد قصته، تميز أصبح صاحبه يذكر في الصلوات وتذكر قصته على الملأ ويحفظها الصغير ويحفظها الكبير وهي منارة هدى ومنارة تقوى. هذا التميز لم يأتي من فراغ، وإنما بجد واجتهاد وابتلاء وامتحان. وهكذا هو التميز. الذي يريد التميز دائما لا بد أن يتعب، لا بد أن يشقى. من يريد التميز في الدراسة تجده يتعب ويجتهد، غيره ينام وهو يذاكر، غيره يلعب وهو يجتهد ويدرس. من يريد التميز في التجارة تجده يسافر ويقطع الفياضي والقفار ويعرض نفسه للأخطار من أجل أن يتميز بتجارته. وهكذا كل متميز لا بد له من جهد وعمل. وذاك المتميز صاحب القصة اجتهد وعمل، بل إنه تعرض لابتلاء وامتحان هيأه إلى أن يصل إلى هذه الدرجة من التميز. تميز ليس تميزا أرضيا ولا سفليا ولا تميزا بين الناس، بل تميز علوي ذكره الله تبارك وتعالى وخلد اسمه، بل إن اسمه سورة من كتاب الله تبارك وتعالى تذكر على مدار التاريخ ويقرأها الكبير والصغير ويحفظها حتى النساء في البيوت. وكلما ذكر التميز في العفة كلما ذكر اسمه. لا شك أنكم عرفتموه أو كدتم أن تعرفوه، إنه يوسف عليه السلام، ذاك الرجل المتميز الذي تميز على أخوانه مع أنهم أنبياء وابناء نبي، بل إنه تميز حتى على والده فأصبح والده يسجد له. تميز أوصله إلى أعلى الدرجات في الدنيا بعد أن كان سجينا طريدا، أصبح ملك مصر وأصبح هو الذي يحكمها، وأصبح الملك في نسله حتى جاء فرعون فتغير الملك من حال إلى حال لأن أولاده تغيروا، فالله تبارك وتعالى غير حالهم. تميز أصبح مثالا للكرم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولست أزيدكم علما بقصة يوسف عليه السلام، فنحن نعلمها جميعا ونأخذها نبراسا، لكن لعلي أقف عدة وقفات مع تميز يوسف عليه السلام، وإلا فالقصة طويلة وأخذ العبرة منها عظيم، بل سماها الله أحسن القصص. يا من يقص قصصا، يا من يعمل مسلسلات وتمثيليات، يا من يخربط من رأسه ويكتب الروايات، يا من يبحث عن قصص الغابرين والغابرات، أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام. سبحان الله، تجد العجب في هذه القصة، كلما رويتها أو كلما سمعتها، كلما وجدت فيها عجبا، كلما قرأتها في كتاب الله، كلما استفدت منها فائدة، كلما سمعت بها، كلما زادتك إيمانا وتقوى وورعا وخوفا من الله، إنها أحسن القصص. ثم قال الله في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نعم، إنها عبرة ودرس، ولعلي أقف مع مواضع التميز في هذه السورة. أولا، التميز الخلقي، فالله تبارك وتعالى قد فطر يوسف وخلقه على التميز، ولذلك من حين أن ولد صاحب التميز دائما محسود، وصاحب المكانة والذي يبز أقرانه ويفوق من هو في سنه ومن هو في وضعه يحسد. فيوسف عليه السلام قد أعطاه الله من الهبات ما أعطاه، أهبه سبحانه وتعالى من جمال الخلقة وحسن التصرف وسرعة البديهة وحب أبيه ما لم يؤته أحد من الناس، ولذلك حسد، فكان لهذا الحسد آثاره ونتائجه. ثم بعد ذلك بدأت معاناة التميز، وهكذا هم دائما أهل التميز يشعرون بالمعاناة، وكما يقولون: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الذي يخاف يطلع الجبل، تعال اطلع معي، يخاف يطلع، بعد 10 دقائق الذي صعد أصبح ينظر لمن هو في الأسفل، لأن ذاك تهيب وما ذاك صعد. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا بين الحفر. عرض يوسف عليه السلام لعدة ابتلاءات وامتحانات حتى يسقل الذهب ويخرج المعدن ويتبين للناس فضله وعظمة خلقته وخلقه وخلقه. أول هذه الامتحانات، وهي أول أسباب التميز وركن ركين لمن أراد أن يتميز في هذه الدنيا، هذا الامتحان تعرض له يوسف عليه السلام مع النساء، والنساء التعرض لفتنتهن أمر عظيم. والمرأة مهما كان إيمان الرجل ومهما كان صدقه ومهما كان ورعه، إلا أن امتحان المرأة عليه امتحان شديد. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من أول شيء إيش؟ النساء. ولذلك الذي يجمع الأموال يسهل عليه الإنفاق على المرأة، مع أن المال غالي 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 على النفس ويحبه، لكن إذا جاءت شهوات المرأة يدفع الأموال وينفقها، مع أنه تعب فيها واجتهد فيها، لكن شهوة المرأة والنساء أعظم من شهوة المال. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة خطرها خطر عظيم، ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يضعون أمام هذه الفتنة عدة يعني وقاية وأسباب السلامة، حتى يقول ثابت البناني، وهو الذي يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20. ثابت البناني الذي هو تلميذ أنس رضي الله عنه يقول: والله لو أمنتموني على خزائن الأرض لوجدتموني عليها أمينا، ولو أمنتموني على أمة سوداء رأسها كأنه زبيبة ما أمنت نفسي. وكان السلف رحمهم الله يقول: لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن. ولذلك يا أحبتي الكرام، يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة في التعامل مع النساء، فإنه مهما كان الإنسان قويا في إيمانه أو صدقه أو عفته، إلا أنه يجب عليه أن يبتعد. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، ابتعد قدر الإمكان. وكم نسمع من القصص، قبل أيام يخبرني والدي بقصة عجيبة عن امرأة صالحة من الصالحات المؤمنات التقيات النقيات تعرضت لفتنة عظيمة مع شاب من الصالحين، وكان كان العمل الذي يقومون به عملا دعويا تربويا فيه إصلاح للمجتمع، لكن الشيطان دخل فيما بينهم حتى وقع والعياذ بالله فيما لا يحمد عقباه من الجريمة النكراء. ولذلك ينبغي أن تغلق عليك أبواب الشر والفساد حتى تتميز، وسوف يأتي معنا كيف تميز يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام تعرض لفتنة، أسأل الله ألا يعرضني وإياك لمثلها، لأنها فتنة عظيمة ما ينجو منها إلا أقل الناس وأندر الناس. هذه الفتنة أن تعرضت له امرأة العزيز، ولاحظ معي وتصور معي وعيش معي القصة، وأرجو وأنت تعيش أحداثها ألا تجعل نفسك مقام يوسف لأن الأمر خطير، لكن عيش أحداثها. امرأة العزيز، هل تتوقعون أن امرأة العزيز تكون قبيحة؟ لا والله، ستكون أجمل بنات مصر امرأة الملك، هذا أولا. ثم هذا الرجل يوسف عليه السلام شباب، وأنتم تعلمون فتوة الشباب وشهوته وقوته. ثالثا، اسمع كل هذه المهيئات والميسرات. ثالثا، يوسف عليه السلام خادم ومملوك في بيت السيد، وأنتم تعلمون أن الخدم ومن هو أقل شأنا يفرح أن يكون سيده يعطيه وجه. إذا السيد أعطى الخادم وجهه قال السلام عليكم صبحك الله بالخير، وجد أنها شيء كبير، فكيف إذا كان الخادم هو المطلوب وهو المرغوب؟ وكما قال الله قد شغفها حبا، وشغفها حبا أي وصل حبه إلى شغاف القلب. شغاف القلب يعني وسط القلب، يعني تغلغل حبه في قلبها فلم تستطع أن تمتلك نفسها. كيف لو كان أحد الناس أعطي وجها فإنه يفرح، فكيف إذا قرب ودعي؟ هذه الثالثة. رابعا، هو في البيت، ودائما قد يصعب على الإنسان دخول البيت، قد يريد من في البيت لكن يعرف أن في البيت أسد فيخاف، لكن إذا كان يدخل ويخرج بدون رقيب ولا حسيب، يدخل إلى البيت وهو من أهل البيت يعتبر. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من الحمو. من هو الحمو؟ قريب الزوج. الآن إذا جيت إلى بيت أخوك، إلى بيت أخيك ودخلت البيت، أحد بيستنكر؟ ما أحد يستنكر، إذ هنا الخطر، هنا الخطر. قال عليه الصلاة والسلام الحمو إيش؟ الموت. ليش؟ لأنه يدخل ويخرج ما أحد يسأل. وهكذا يوسف عليه السلام، هو من أهل البيت، هو يدخل وخادمهم، هو يدخل ويخرج عليهم، بعدين يدخل ويخرج على المرأة، وقد تكون المرأة في حال تبرج في بيتها، في حال تزين، خاصة وأنها تريد أن تلفت انتباهها. ثم بعد ذلك اسمع معي، الخطوة الأولى دائما أهل الشر والباطل يخافون من الخطوة الأولى، يخاف يتقدم فترفض، أو تكشفه، أو تعلن عن حاله، أو تقول فلان والله قلبه غير نظيف فتجده يتهيب. فإذا كانت الخطوة الأولى هو المطلوب فيها، انتهت كما يقولون المواجهة والخوف من المواجهة، فهو المطلوب. ثم ليس هو المطلوب هكذا بالعرض، وإنما المطلوب بالتهيؤ. قال الله وهيت لك، وقالت هيت لك، وفي رواية هيأت لك، فقد تهيأت. بعدين اتخذت جميع أسباب الأمن، ودائما الأمن مهم في هذه القضايا، قد يخاف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. جمال هذا داعي، ومنصب من أجل إيش؟ من أجل أن يأمن من المساءلة، لأن لو كانت غير ذات منصب سيسأل سينكشف حالها، لكن صاحبة منصب ما حد يقدر يقول لها ليه، وهذه سيدة مصر وامرأة العزيز وفي بيتها، فقد أمن وأصبح في موضع آمن. وزيادة في الأمن أخبرته بأنها قد اتخذت جميع الاحتياطات، فقالت له وغلقت الأبواب. ولاحظ معي، غلقت، ما قال الله أغلقت، لا غلقت، يعني ما هو وحدة ترباس واحد، لا عدة. وبعدين ما هو باب، إيش؟ أبواب. وغلقت الأبواب، ثم بعد ذلك عرضت نفسها عليه. وهو شاب وجميل، وهذه المصيبة من 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 الامتحان. جميل، كم نسبة جمال يوسف عليه السلام؟ كم؟ 50%. أعطي نصف جمال العالم منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذول كلهم يتطاردون في 50 من الجمال، والخمسين الباقي لمن؟ ليوسف عليه السلام. قل لي بربك أنا وأنت كم أخذنا من 50 هذه اللي فيها معنى من ولد آدم، من آدم إلى آخر واحد، كم أخذنا منها؟ لأن بعض الشباب الآن حينما تعرض للفتن يقول يا شيخ والله أنا وأحد الإخوة جاءني قال والله يا شيخ أنا ما أبغى يعني النساء ولا أبغى، لكن هم يقطون أنفسهم عليه، هم يرمون أنفسهم عليه، هي اللي تأشر لي، هي اللي تعطيني الرقم. قلت له ليش؟ قال يا شيخ أنا يعني جميل. طالعت في وجهه قلت أنت جميل، إذا أنت جميل فأنا أجمل الناس على هذا، فإن إنسان يفتن والجمال يفتن. فيوسف عليه السلام عنده 50 من الجمال، إلى درجة أن النظر إلى وجه يوسف عليه السلام يجعل الإنسان يقطع يده وهو لا يشعر. ومن منا إذا شافت واحدة من النساء وجهها قامت تقطع يدها؟ يوسف عليه السلام أخبر الله عنه أنه لما جمعت عليه النساء واجتمعوا عليه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فجمعتهم وأعددت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت ادخل عليهن، فلما رأينه أكبرنه، أي أصبن بالانشداه التام، أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قطعن، لاحظ معي، يعني ما هو بس قطعه، لا، شغالين اذبح تربح، شغالين يقطعون وهم لا يشعرون. قطعن أيديهن، قالت هي، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تقول انتم شفتوا قطعت أيديكم، أنا تقطع قلبي، تقطع قلبي من حبه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. الله أكبر. فاستعصم، لاحظ معي هذه الكلمة، فاستعصم، لم يرفض وإنما استعصم، وزاد، وزيادة المبنى زيادة في المعنى كما في اللغة. هذه كلها، هذه الأحداث كلها تمر بيوسف. ثم الأعظم من هذه كلها والداعي العظيم للمعصية والوقوع في الفتنة عدم غيرة الرجل، وهو يعني من أخطر الأشياء، ما يجعل المرأة تنساق وراء الباطل أو يطمع كلاب الأعراض في التعرض للنساء إلا بسبب ديوثية الرجل أو عدم غيرته أو قلتها. ولذلك ينبغي للرجل أن يكون شريفا غيورا على محارمه، وصاحب يوسف عزيز مصر ديوث من أولها، كيف يرضى لمثل يوسف أن يشتغل في البيت؟ تجيب مثل يوسف تشتغل في بيتك ويدخل على محارمك وهو قد ملك نصف جمال العالم؟ أين العقل؟ ولذلك نحن ننبه إلى هذا. بعض الناس قد يدخل بيته من هو ممتلئ شبابا وفتوة وجمالا، ثم يظن لأنه خادم يظن أن لا أحد يتعرض له أو أنه ليس برجل. لا يا أخي، انتبه، إن مثل هذا لا يدخل في البيوت ولا يجعل بين النساء. فهذه أول علامة من علامات ديوثية هذا الرجل. ثم بعد ذلك لما اكتشف الأمر، وهذا مما يزيد الطين بلة، لما اكتشف الأمر ما عمل شيء، تبين له ووضح له مثل الشمس براءة يوسف عليه السلام، ورأى قميصه قد قد من دبر، فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ قال يوسف، أول شيء بدأ بيوسف، طيب إيش سوى يوسف مسكين؟ رجع على يوسف أول حاجة، هذا الرجال القوي بدأ على الضعيف، قال يوسف أعرض عن هذا. ما شاء الله، أنا بسمع كلامك من أول، هو أعرض، يوسف أعرض عن هذا. وللمرأة واستغفري لذنبك، يقول أنت يعني تلك أخطيتي سامحين ذا المرة، واستغفري لذنبك. ثم قال لها إنك كنت من الخاطئين، يقول يعني ما هو أنت لحالك لوحدك اللي قد وقعتي في هذا الأمر، من الخاطئين، فاستغفري عسى أن يتوب الله عليك. هذا اللي قدر عليه صاحبنا، لا طلق ولا ضرب ولا قتل ولا أهان، ونحن لا ندعو إلى مثل هذا، وإنما ندعو إلى الحيطة والحذر، الحيطة والحذر. إذا كان في البيت أسد حصور لم تتعرض الكلاب للمحارم ولا للأعراض، لكن إذا كان هناك انفلات وإن من أعظم أسباب وقوع الفتن والفواحش في كثير من بيوت المسلمين إنما هو من تراخي وضعف غيرة بعض الرجال عن الانتباه لمثل هذا. ونحن ندعو إلى الغيرة لكن بغير تخون كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المواقف أيها الإخوة ثم تعاون النساء عليه. لم يجد يوسف عليه السلام بدا من أن يلجأ إلى الله حتى يتميز، فقال سبحانه وتعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا تظنن أن التميز طريقه طريق سهل. لنقلب القصة قليلا، وحاشا يوسف فهو نبي معصوم، لكن تخيل لو أن يوسف وحاشاه أن يكون وقع في المعصية ورضي بهذا الإغراء، وهو سيقدم له مكسبا عجلا وعاجلا ويسيرا، فهو سيصبح حبيبا لسيدة القصر، وسيقترب منها وسينال شهوته ولذته. لكن قل لي بربك، لو أنه وقع في مثل هذه الفاحشة وحاشاه وهو المعصوم، لو أنه وقع فيها، أتظنون أن تكون النهاية مشرقة كما تميز يوسف عليه السلام؟ لا والله. ماذا سوف يكون حاله؟ سيكون حاله العوبة في أيدي نساء القصر، وسيصبح زير نساء، وسيصبح مهددا بالكشف والانفضاح في كل لحظة، صح ولا لا؟ سيبقى يمكن يجي سيد القصر اليوم، يمكن بكرة، يمكن بعد شهر، فإذا اكتشف فإذا هو خائن، والخائن لا يهدي الله عز وجل كيده. وهذا الركن الأول، الركن الأول بالتميز الصدق والأمانة. فالله تبارك وتعالى، وهذه خاصة للشباب، نقولها واحفظ هذه الآية واجعلها نصب عينيك واكتبها في قلبك وانكشها على جداره. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخائن هائن، الخائن يهون في الدنيا وفي الآخرة، ولا يهدي الله كيده، ولا يرفع له راية، ولا يسمع له اسما، بل يكون في الرذيلة والحمأة. ولكن هذه الخيانة سبب للهلاك والمهانة. أما الصدق والأمانة، ولو كان فيها صعوبة، ولو كان فيها تعب وضنك، لا بد أن يرفع الله صاحبها وأن يعوضه الله خيرا من ذلك. ولعلي أخرج من قصة يوسف إلى قصة أخرى من تميز في الأمانة. يروى أن رجلا شابا خرج لطلب العلم، وقد تغرب عن أهله وبذل نفسه للعلم وانقطع له، وبينما هو في بلده الذي يطلب العلم فيه كان في المسجد لا يملك من الدنيا شيء، ينتظر ما يأتي أهل من بيئه من أهل الخير ليأكله ويشربه، ويبقى في المسجد لدراسة العلم الشرعي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مر يوم ما جاء شيء، مر يومين ما جاء شيء، مر 3 أيام لم يذق طعاما ولم يأكل لقمة، كاد أن يموت وهو طالب للعلم وحافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة من الليالي كاد أن يموت من الجوع. فجاءت الفتاوى كما تعلمون، وأصبح يفتي نفسه، قال: أنت خارج من بيتك وفي سبيل الله وطالب للعلم، وقد حلت لك الميتة، أحلت لك الميتة، أفلا يحل لك أن تدخل إلى بيت فتأخذ لقمة أو لقمتين حتى تقيم بها وأدك وتسد بها جوعتك؟ فأفتى نفسه، وبغلبة الهوى والشهوة والجوع، ليست شهوة الآن، الآن جوع، قال: فخرجت من المسجد ثم صعدت على البيت الذي بجار المسجد، وكما تعلمون البيوت في الماضي كانت متراصة قريبة، قال: فقفزت من بيت إلى بيت إلى بيت، ثم وصلت إلى بيت فنزلت في حوشه، ثم دخلت إلى المطبخ، قال: فلما دخلت إلى المطبخ، ما يبغى لا يسرق ولا يبغى شيء، يبغى يأكل لقمة، قال: فتحت قدرا في المطبخ فإذا فيه محشي، محشي الباذنجان، ومحشي الباذنجان يخلي الشبعان يدوخ، كيف عادي يخلي الجائع؟ ماذا يفعل أمام هذا الشيء الذي هو يكاد يموت من أجل أن يراه ويأكله؟ قال: فلما رأيته ما استمالكت نفسي إلا أن أمد يدي إليه، قال: فلما أخذتها وأردت أن آكلها قلت: سبحان الله، تيقظ الإيمان عنده، سبحان الله، خرجت من بلدي وتركت أهلي ووطني وتغربت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتسور البيوت وأتسلق الجدران وأدخل إلى الحرام لآكله، والله ما هذا بحال مؤمن. قال فتركته. قال فلما تركت الباذنجان كأنما تركت قلبي. قال ثم خرجت، وخرجت إلى المسجد وأنا أقول الموت خير لي من أن آكل ما حرم الله. الله أكبر، انظر، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. هنا الأمانة، هنا الأمانة والصدق مع الله. قال ثم بت تلك الليلة في شر ليلة، بين محاسبة لنفسي على فعلتي، وتذكر للباذنجان اللي خليته ورائه، وجوعة بطني التي لا أستطيع أن أنام منها. قال فأصبحت في شر حال. قال لما صليت الفجر وجاء الطلاب للدرس والشيخ قد حضر، قال جلست معهم في الدرس لا أفقه شيئا ولا أعلم شيئا، وإنما رجلاي لا تكاد أن تحملاني من الجوع. قال ولما انتهى الدرس، قبل أن ينتهي الدرس، إذا برجل غريب يأتي فيصلي في طرف المسجد ثم ينتظر حتى انتهى الدرس. فلما انتهى الدرس قام الطلاب جميعا إلا أنا. قال وأنا لم أقم لأن ليس لي بيت أذهب إليه ولا أهل ألتجئ إليهم، وليس لي قوة حتى أقوم. قال فجلست في مكاني. فجاء الرجل إلى الشيخ المدرس، قال فساره بكلام، سار بينهم حديث. قال فبعد قليل إذا بالشيخ يدعوني، يا فلان اقترب. قال فاقتربت وجلست جنبه، فقال يا فلان ألك حاجة في الزواج؟ ألك حاجة في الزواج؟ قال فقلت بغير أن أفقه أريد أن آكل. يقول خل الزواج ذا الحين، أبغى أكل. قال أريد أن آكل. قال سامحك الله، ألك حاجة في الزواج؟ قال يا شيخ 3 أيام ما ذقت لقمة، أريد أن آكل، وبعد خلنا نفكر، بس أعطني شيء آكل الحين، أريد أن آكل. قال إذا كان لك حاجة في الزواج فإن هذا الرجل يعرض ابنة أخيه عليك. هذا الرجل يعرض ابنة أخيه، ابنة أخيه كانت متزوجة في القرية هذه من رجل ميسور صاحب مال، ومات عنها وبقيت لها أموال في القرية، وهذا الرجل ليس من أهل القرية وإنما هو غريب عنها، فإن أخذ البنت ضاع مالها، وإن بقي معها ضاع أولاده وأهله في قريته، فما وجد حلا إلا أن يذهب إلى الشيخ حتى يستأمنه على رجل يعطيه رجلا يستأمنه على مالها ويزوجه إياها. فوقع اختيار الشيخ على من؟ على صاحبنا الجائع هذا. قال أتريد الزواج؟ قال أريد أن آكل يا شيخ. قال تتزوج وتأكل إن شاء الله. قال الذي تراه، أهم شيء في أكل، أنا أبغى موافق بس اللي تشوفه. قال فعقد لي الشيخ في الجلسة، قال فعقد لي الشيخ، أظنكم الليلة كلكم بتبيتون جوعانين تدورون لمثل هذه القصة لكن ما معكم شيء. قال فعقد لي الشيخ، وبعد أن عقد لي أخذني الرجل وهو يكاد لا أكاد أن أمشي يسحبني سحبا. قال فوالله ما هو إلا أن دخل البيت الذي تسورته البارحة، أن دخل البيت الذي تسورته البارحة. قال وقلبي مع الباذنجان، ما يبغى المرأة، يبغى الباذنجان. قال وقلبي مع الباذنجان. قال فما إن جلست حتى دخلت علي امرأة هي من أجمل النساء وفي يدها طعام، الباذنجان حق البارح. قال وفي يدها الطعام فوضعته بين يدي. قال فنظرت إليه وأصبحت أبكي. فقال لي الرجل سامحك الله، يدخل عليك المرأة فتكسر خاطرها، طالع في الباذنجان وتبكي ونسيت المرأة، كسرت خاطرها. قال رحمك الله، إن من قصتي تلك وتلك وتلك، وتركتها لله فأعطاني الله الباذنجان وفوقها مرأة هدية، نسأل الله وإياكم من فضله. ماذا أيها الإخوة؟ إنها الأمانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يجب أن نربي أبناءنا وبناتنا على أن القضية ليست قضية أمر عاجل أو لذة أو شهوة مستعجلة، وإنما القضية نهاية مشرقة، إنما القضية تميز في الدنيا والآخرة. لو أن يوسف وحاشاه وقع في الذنب والخطيئة لم يكن يوما من الأيام عزيز مصر، ولم يأتي والداه وإخوته فيسجدون له كما أخبر الله تبارك وتعالى، ولم يرفع أبويه على العرش، ولم يكن له ذاك المنصب الرفيع، ولم يكن نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. إذن القضية قضية صبر، واسمع معي، إلى ركن التميز الأول وهو العفة. العفة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولذلك تجد الإنسان بالعفة والأمانة يزكو، كما قال الشاعر يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار. يقول اليد إذا اعتدى واحد على واحد وقطع يده فإن ديتها في الشرع 500 دينار من الذهب، ولكن لو سرقت هذه اليد ربع دينار، لو سرقت ربع دينار فإنها تقطع. فهذا يعترض يقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه الآخر فقال له: عز الأمانة، اسمع، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هانت خانت فهانت، خانت فهانت، ولو أنها أمينة لكانت غالية ثمينة. ولذلك يا أيها الإخوة، ينبغي أن نتربى على أن الأمانة هي من أعظم خلق التميز في الدنيا والآخرة. وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الركن الأول. الركن الثاني من أركان التميز في هذه القصة العجيبة التي أوصلت يوسف إلى أعلى الدرجات، الصبر. والصبر أيها الإخوة مر المذاق، لكن عاقبته حميدة، ولكنه يورث الإنسان أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. فوالله ما نال الإنسان خيرا ورفعة في الدنيا إلا بالصبر. الذي يصبر على الدراسة يتميز، الذي يصبر على العمل يتميز، الذي يصبر على أذى الناس يتميز، الذي يجتهد ويصبر يجد نتيجة عمله. ولذلك قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: سلام لأهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولنسمع إلى يوسف عليه السلام في سورة يوسف، والله تبارك وتعالى يخبر عنه أنه يقول: اسمع، لما جاء إخوة يوسف ودخلوا عليه وعرفوا مكانته وأنه أصبح عزيز مصر، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم بعد آخر الآيات قال الله، قال يوسف عليه السلام كما يقول الله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هاتين الصفتين الركنين العظيمين من أركان التميز: التقوى التي منعت يوسف من الوقوع في الحرام، والتي جعلته عفيفا شريفا، هذه التقوى. والركن الثاني الصبر، الذي جعله يصبر على الجب، يصبر على حسد والديه، على حسد أخوانه، ثم على فراق والديه، ثم على مكوثه في الجب، ثم على ذل العبودية في بيت الملك، ثم على شهوة الفرج، ثم على السجن المظلوم فيه، ثم أصبح ملكا. كل هذا إنما ناله بالصبر. هذه النقطة الثانية والركن الثاني الصبر، ولعلي لا أطيل فيها، فإن الصبر أمره أمر عظيم. وكما قال علي رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له، فإنه ما يجعلك تقوم للصلاة كل يوم إلا الصبر. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الركن الثالث، ولعلي أختم، فقصة يوسف قصة عظيمة، لعلي أختم بالركن الثالث، وهو أمر يغفل عنه كثير من الناس، لكن الشرفاء والمتميزون وكبار القوم يعرفونه. هذا الأمر هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: أتعرفون من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ من هو؟ ها؟ من هو؟ قال الصحابة: من هو يا رسول الله؟ قال: هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قد نعجب ونسأل: أين مواطن الكرم في قصة يوسف؟ صحيح عفة؟ نعم، قصة يوسف فيها العفة، التقوى؟ نعم، الصبر؟ نعم، لكن الكرم فين؟ ما ورد في القصة أن يوسف أطعم الناس، وأن يوسف أسقى الناس، وأن يوسف أضاف الناس، ما ورد. أين الكرم في قصة يوسف؟ أين هو يا إخوان؟ ها؟ أين الكرم الذي استحق به أن يكون يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ أين الكرم في قصة يوسف؟ ها؟ فين؟ أحسنت، في العفو. هذا العفو الذي لا يستطيعه إلا كرام القوم وكرام الناس، وكما قال الشاعر العربي: وسيد القوم لا يحمل الحقد. قد يكون الإنسان سهل إنه يدفع الأموال، وسهل إنه يستضيف الناس، وسهل إنه يكرم من جاه، لكنه يصعب عليه أن يعفو عمن ظلمه. ولذلك يقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون، قال الله إيش؟ قل العفو. العفو هو أعظم الإنفاق، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. هذا لا يحسنه إلا كبار الناس. ولذلك إذا أردت أن تقيس شرف إنسان أو سؤدده أو مكانته العالية، فانظر إلى تعامله مع من خالفه أو مع من أخطأ عليه ثم قبل العفو والتوبة. ولذلك فإننا يعني في زماننا هذا يقل أن تجد مثل هذه الشيم والأخلاق الإسلامية والكرم العربي الأصيل الذي كان موجود في بعض العرب، ولو أن الناس يتنافسون دائما في أخذ ثأرهم. وبعض الناس حينما تدعوه إلى أن يعفو عمن ظلمه يقول: طيب أنا والله ودي، لكن أخطأ علي. هذا هو الحقيقة، أصلا ما يجي العفو إلا مع الخطأ. إذا واحد ما أخطأ عليك ما في داعي يستأسف منك ولا يطلب منك عفو، لكنه لا يكون العفو إلا وقت الخطأ. أخطأ عليك، قصر في حقك، قتل ولدك، أخذ من مالك، ظلمك أمام الناس، ثم تعفو عنه. ولعلي أذكر قصة هي من أعجب القصص التي تمرت علي في الإصلاح بين الناس والعفو. كنت يوم من الأيام في بيتي، واتصل علي أحد الإخوة من مدينة أخرى من المملكة، قال: يا شيخ عندنا فتوى ونحن في المجلس ونريد أن نسمع منك. قلت: تفضل. قال: يا شيخ، في أحد الحاضرين هنا كان بينه قبل 50 سنة، قبل 50 سنة كانوا في القرية، يقول: وجاء رجل من زملائه وأقاربه وإخوانه وأحبابه وطلب منه 1000 ريال. 1000 ريال في ذلك الزمان قبل 50 سنة بما يقارب 100,000 ريال الآن. طلب منه 1000 ريال سلف، قال: أنا أريد سلف وعندي أمر ضروري وأسافر وأريد منك 1000 ريال. قال: فوالله ما وجدت 1000 ريال عندي، لكن كرمي وشهامتي وحاجة أخي منعتني أن أقول له لا. قال: فذهبت إلى أقاربي وأهلي وجماعتي وتسلفت منهم 1000 ريال كاملة، ووعدني صاحب الذي أعطيته هذا أن يرجع بعد شهر ويعطيني 1000. يقول: فأخذت 1000 ريال وأعطيته إياه. يقول: لا شاهد ولا كاتب. وكيف أشهد على أخوي؟ وكيف أكتب بيني وبينه كتاب؟ قال: فأعطيته 1000 ريال. قال: ومضى الموعد وما رجع. يقول: فلما رجع إلي قلت له: 1000 ريال يا أخي التي عندك أعطني إياها، والله ليست لي، وإنما لما طلبتني استحييت أني أردك، فذهبت واستلفتها من الناس، والناس يأتون إلي يطلبونها الآن، فأعطني 1000 ريال. قال: مالك عندي شيء. كيف يا أخي؟ قال: مالك عندي شيء، هات لك شاهد ولا بيني وبينك كتاب، اتق الله يا أخي. قال: فجحدني وأنكرني وأنكر أنه أخذ مني شيء. قال: وأصبحت أمام الناس في حال من الضعف وحال من يعني الكذب والإهانة، وأنا سيد قومي وشيخ قبيلتي، يقول في حال لا يعلمه الله. قال: فوالله لقد اضطررت أن أبيع بيتي حتى أسدد 1000 ريال للناس. قال: ثم خرجت وهاجرت من القرية وذهبت إلى قرية أخرى. قال: وأقسمت على نفسي يمين أني لا أسامحه حتى ألقى الله. اسمعوا يا أخوان، يقص هذه القصة فين؟ على زملائه وقد مات صاحبه منذ 30 سنة، الذي أخذ 1000 ريال هذا مات، وهذا باقي شيبة كبير في السن الآن يقص القصة على الجالسين في المجلس. فكان في المجلس رجل خير أمثالكم إن شاء الله، وقال: يا فلان، أنا طالبك وجه الله العظيم أن تعتقه وأن تسامح لوجه الله عز وجل. الله أكبر، 30 سنة الآن وهو في قبره مرهون بذنبه وبأخذه لهذا المال، أي سرك أن يتعذب؟ ما يكفيك التعذب 30 سنة، تبغاه يغلق إلى يوم القيامة وهو في النار؟ قال: فلما قام هذا الرجل المصلح وطلب الشيبة هذا أن يسامح في 1000 ريال، قام من في المجلس كلهم ووضعوا ثيابهم وغترهم عليه وطلبوه، والذي يكبر رجليه ويكبر قدميه، واللي يقول له: صاحبنا الشيبة هذا أصبح مليونير وعنده خير واجد الحين، 1000 ريال ما تفرق معه، واللي معه من الحاضر يقول: والله نبدلها لك لو تبغى 10 ولو تبغى 100,000 ولو تبغى 1,000,000 أعطيناك، لكن تسامح لوجه الله عز وجل. فلما تكالبوا عليه قال لهم الشيبة: أنا ودي أسامح، لكن علي يمين أني ما أسامحه، وقد أقسمت بالله العظيم أني لا أسامحه حتى ألقى الله. قالوا هذه بسيطة، نتصل على الشيخ ونستفتيه في اليمين حقك. فاتصلوا علي، ولما أخبروني تكلمت لهم وقلت هذه من أعجب قصص العفو، أن يكون الإنسان ميت وغيره يسعى في العفو، وهذا من شيء من الرجال. ثم قلت للرجل الكبير في السن هذا، أنت إن عفوت فالله عز وجل سوف يجزيك، أتريد 1000 ريال منه يوم القيامة؟ خل ربي يعطيك، لأن الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. معناه اللي ما يعفو، اللي ما يعفو يأخذ أجره ممن ظلمه، يعني يوم القيامة تأخذ منه مثل ما أعطيته. لكن إن سامحت لله من الذي يعطيك؟ الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. لو جيت استلفت مني 1000 ريال ثم لما جيت أطلبك كان الملك ولا الأمير جالس جنبك، وأنا أقول له أطلبك، أقول أعطني 1000 ريال، قال لك الأمير لا خل 1000 ريال له وأنا بكرمك، إيش رأيكم؟ بقول لا أبغى 1000 ريال، مقرود إذا قلت لا أبغى 1000 ريال، لأن الأمير ولا الملك بيعطيني أكثر لأنه يملك أكثر، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقلت للشيبة وهو بالتليفون، أنت إن عفوت وأصلحت فأجرك على الله. قال الشيخ الشيبة، يا شيخ لكن علي يمين. قلت في يمينك كفارة. قال وما كفارتك؟ قلت كفارته إطعام 10 مساكين 100 ريال. فقام أحد الجالسين وقال يا شيخ أنا لله علي إني أطعم عن هذا الرجل على يمينه الذي حلف به ليس كفارة واحدة، وإنما أطعم 10 كفارات على يمينه الذي حلف عليه ويسامح لوجه الله. فقام الشيبة وقال إني أشهدكم وأشهد الملائكة الحاضرين وأشهد رب العالمين أني عفوت عنه لوجه الله. تكتب هذه في قصص الخالدين، رواية لقصة من العفو العظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان يوسف عليه السلام متميز حتى في عفوه، واسمع إلى التميز حتى في العفو. أولا لما جاء إخوة يوسف، اسمعوا يعني لا زال الضرر والظلم يقع على يوسف عليه السلام حتى في غيبته. ظلموه، وش ذنبه؟ أحبه أبوه، وش ذنبه؟ أن كان جميلا يحبه أبوه ما لي ذنب، لكن ظلموه وضعوه في الجب وتعرض. وبعدين لما جاءوا إخوانه وعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم ولما وضع السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية العير إنكم لسارقون، ماذا قالوا لما اكتشف أن استخرجها من وعاء أخيه؟ إيش قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سبحان الله، يوسف ما يعرفون أنه موجود لكنه يسمع الآن، كيف تتهمونه وأنتم تعلمون أنكم ظالمون؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. ما أعظم أن يتهم البريء، ما أعظم أن يتهم وهو بريء من هذا الفعل. إنها جناية، إنها ألم وحرقة. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يقول الله يعلم أنا السراق ولا أنتم؟ أنتم السرقة، أنتم ظلمة، أنتم الذين خنتم العهد وتقولون أني سارق، والله أعلم بما تصفون. ولكن مع هذا كله ولما تبين له وظهر له الحق قال هل علمتم، اسمع الكلام حتى لذيذ الخطاب حتى المعاتبة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني يعطيهم العذر، يقول نعرف الحين عقولكم ما تسمح لكم، لكن أول كنتوا جاهلون وحنا بس، يعني يعاتبهم ويعطيهم العذر. قالوا أعندك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. المغفرة نسبها إلى الله، ما يقول أنا بسامحكم ترى لي فضل عليكم، ويقعد يذلهم بها تراكم قد سويتوا بي وسويتوا بي وسويتوا بي. لأن بعض الناس حتى لو يريد العفو يبغى يفتح كل الملفات السابقة، وهذا مما نجده في محاولاتنا بالعفو بين الناس حينما نجي كراسكم ما تعرفون السوابي قبل 30 سنة سب أبويه لا إله إلا الله ما نسيتها وعمل بي وعمل بي. قالوا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعدين لما دخلوا عليه وأصبحوا في بيته وخروا له سجدا ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من إيش؟ ها؟ من السجن لماذا لم يقل من الجب مع أن خروجه من الجب أعظم؟ لأن خروجه من الجب كان في هلكة، لكن لو قال من الجب يذكرهم بيش؟ بفعلتهم، لأنهم هم اللي وضعوه مباشرة في الجب، فما يبغى يقول من الجب يذكرهم، لا خلها من السجن. ثم قال وجاء بكم من البدو من بعد إيش أن نزغ الشيطان بيني، قدم نفسه ولا وش ذنبه وش دخل عليه الشيطان به، لكن حتى يشعرهم أنه له طرف في القضية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هذا الركن الثالث في قصة التميز، العفو. وكلما كان الإنسان كبيرا كلما كانت كل أخطاء الناس أمامه صغيرة، لكن الصغير دائما هو الذي يقف أمام الصغيرة. كن كبيرا، كن كبيرا. وسيد القوم لا يحمل الحقد، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، اعفو عن من ظلمك، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الذي يطلب حقه دائما يقول أبغى حقي، الناس يأخذوني جدارا قصير، كل يأخذ حقي، أنا أبغى حقي وأطلبه، والله بعفوك يزيدك الله عزة، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما نقص مال من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. خاصة في هذا الشهر الكريم يا إخوان، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من الناس من يدخل السنة والشهر ورمضان والعيد وهو بينه وبين إخوانه وأرحامه من المشاكل والمصائب والمصاعب ما الله به عليم، ولا يذهب ما في قلبه مع مرور الزمان والأيام. إنه يجب عليك أن تصفي نفسك وأن تعفو عمن ظلمك، عسى أن يعفو الله عنك. يا ابن آدم سامح يسمح عنك، وإن الله عفو يحب العفو. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن تطهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار. اللهم واجمعنا في الجنة دار القرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كل من رعى هذا الأمر المبارك وهذا الملتقى الرمضاني أو ساهم فيه أو ساعد فيه أو استقبل أو خدم، اللهم اجعل ذلك بركة في عمره، اللهم اجعل ذلك بركة في أولاده، اللهم اجعل ذلك بركة في ماله، اللهم اجعل ذلك بركة في دنياه وأخراه، اللهم اجعله حرزا وحاجبا له من النار. اللهم اجعل أعمالنا وأعمال إخواننا خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها عندك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. السؤال الأول يقول السائل: شخصان متخاصمين بعد صداقة حميمة على أمر ومسألة قد انتهت منذ عامين، وما زال الخصام مستمرا، أحدهم يسلم على الآخر والآخر لا يرد عليه السلام، فهل من نصيحة أو توجيه؟
لا شك آخر الكلمة وآخر المحاضرة كان في هذا، وأعظم توجيه أن تعلم أنك بعفوك عنه يزيدك الله عزا ويطهر قلبك. ومن أعظم نتائج العفو طمأنينة النفس. دخلنا في قضية قتل بين رجل قتل له ولد، وكان يعني حريص على استيفاء الدم وأخذ القصاص، ولكن الله عز وجل فتح عليه بعد محاولات عديدة ما يقارب 6 سنوات، فتح الله قلبه وعفى عمن قتل ولده. يقول لي هذا الرجل، وقد جئنا في اليوم الثاني من أجل أن نصدق على العفو، قال والله يا شيخ أنس، يقول لي بهذا النص، قال والله يا شيخ أنس من 6 سنوات أني ما نمت قرير العين إلا البارحة. يقول من 6 سنوات الدم يغلي في قلبه وحب الانتقام، لكن لما وضعها لله وتنازل لله قال والله ما نمت البارحة مثل ما نمت من 6 سنوات مثل البارحة، أني نمت قرير العين. نعم، فسبحان الله، صاحب القلب السليم الذي لا يحمل الغل والحقد على الناس ينام مرتاح. فهذا الأخ الكريم نقول له الذي يسلم هو الخير كما قال عليه الصلاة والسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا الذي يسلم هو الخير وهو أفضل من ذاك. وندعو ذلك الرجل الذي هاجر أخاه من أجل الدنيا أو من أجل شيء من الدنيا أو حتى من أجل خطأ، اعفو عمن ظلمك في هذا الشهر. اللهم وفقه للعفو، واعفو عنه واعفو عن الجميع.
هذا سؤال في نفس الموضوع، يقول السائل: في بعض الأحيان نعفو ونعفو، ولكن من أمامنا يزداد في الخطأ، وحينها يعني يشعرنا أو نشعر بأننا أو نشعر، يقول السائل، نشعر بالمذلة، وأحيانا كثيرة نشعر بالسذاجة، لأننا في نظر المخطئ نحن طيبون لدرجة السذاجة، فماذا نفعل؟
هذه من مداخل الشيطان على قضية العفو. قد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه هذه المشكلة، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة، اسمع، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني. يقول: هؤلاء أنا أحسن إليهم وهم يسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت كما قلت، اسمع، إذا كنت كما قلت فإنه لا يزال لك من الله عليهم ناصر، وكأنما تسفهم في وجوههم المل. المل هو الرماد الشديد الحرارة. يقول: كأنك تحط في وجوههم الرماد الحار، الجمر الحار، لأن الإحسان مع في موضع الإساءة يحرق أكثر من موضع الإساءة. يعني لو واحد أساء إليك وأسأت إليه، لو أنت أحسنت إليه لكنت كمدت قلبه وأحرقت جوفه أعظم من أنك أسأت إليه. ليش؟ لأنك تتعامل أنت بأصلك ومعدنك، وهو يتعامل بأصله ومعدنه. ولذلك فإن هذا الأمر الذي يقوله الأخ، بعض الإخوة يقول: والله أنا يا شيخ طيب، لكن استغل الناس طيبتي. والله ما يبقى إلا الطيب، ويكفي أن الطيب يشهد له حتى العدو، وكما قال الله وهو أصدق القائلين: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك اصبر، فإن هؤلاء سينقلبون ويعلمون أنك على الحق، ويعلمون أنك أنت الطيب والطيب يدوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نوع سجود الذي سجده إخوة يوسف ووالديه ليوسف عليه السلام؟
السجود اختلف أهل العلم في هذا السجود، لكن والله أعلم في أصح أقوال أهل العلم أنه كان تحية لمن كان قبلنا وكان مسموحا. السجود كان في شرع من قبلنا يجوز أن يحيي الإنسان من قابله وهو أكبر منه فيسجد له، وهذا كما هو موجود الآن في بعض الثقافات، كما في ثقافات اليابان وكذا، يسجد بعضهم لبعض، فلعلها تكون موروثة أو تكون شيء من هذا. لكن في ملتنا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون السجود إلا لله تبارك وتعالى. ولا شك أنه سجود ليس سجود التعظيم. السجود الذي سجده إخوة يوسف فإنهم حنفاء موحدون على ملة أبيهم إبراهيم، لم يكن سجودهم سجود تعظيم ليوسف، وإنما سجود الإجلال والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أسهل طريقة لحفظ النفس من الغيبة والنميمة؟
أن تعلم أن الله يسجل عليك ويطلع عليك في كل ما تقول، وهذه أعظم طريقة. والدليل على هذا أن هذا أعظم طريقة. ما رأيكم لو الدولة الآن صرفت لكل واحد منا مسجل، وهذا المسجل يبقى في جيب كل واحد منا ويسجل عليه كل الذي يقول، وفي آخر اليوم بعد صلاة العشاء تجي المسجد وإمام المسجد موجود والقاضي موجود ومندوب الشرطة موجود، وافتح المسجل إذا فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل سبحان الله بدرهم، والحمد لله بدرهم، ولا إله إلا الله بدرهم، والله أكبر بدرهم، خلاص. وكل سبة أو شتمة أو غيبة أو نميمة بصوت. إيش رأيكم يا أخوان؟ وجينا بعد صلاة العشاء وحطينا المسجل وبدأ يسجل، وإذا طلع عندي 8000 تسبيحة وتحميده وتكبيره، قال القاضي اصرف له، مندوب المالية اصرف له 8000 درهم، خلاص. ثم فتحوا السجل الثاني، كم عنده؟ قال: والله عنده 20 غيبة و100 نميمة و20 سبة. كم طلع؟ قال: 200. قال للشرطي: اجلده 200 صوت، خلاص. وبينما أنا جالس جاء واحد ثاني فتح المسجل حقه، وإذا عنده 20000 تسبيحة، قال: أعطى 20000 درهم. إيش رأيكم؟ بيش يكون حالي أنا؟ وين عقلي أنا؟ رجال يأخذ 20 وأنا 8000؟ ولا أفتح كم عنده؟ قال: عنده 20 صوت. بالله عليكم، من اليوم الثاني كم أجيب أنا من التسبيحة الدراهم؟ كم؟ ها؟ آلاف طول يومي. حتى لو واحد سبني يسبني وأنا أقول له: سبحان الله سبحان الله الحمد لله، كان يسجل عندي هناك ومسجل، ما أرد عليه بسب ولا بشتم، ولا عاد أسب ولا أشتم، لأن في 200 صوت في ضرب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال أحد السلف: من علم، اسمع، من علم أن كلامه من عمله قل كلامه، هذا هو العلاج.
جزاكم الله خيرا. يقول أو تقول السائلة: زوجي مصلي ولكنه شارب للخمر فماذا أفعل معه؟
نسأل الله أن يهديه ويهدي ضال المسلمين في هذه الساعة المباركة، قولوا أمين. مدام أنه يصلي فهو مسلم، ولا نحكم بالفراق بين مسلم ومسلم ولو كان واقعا في كبيرة من الكبائر، وعليك الصبر والاحتساب والدعاء له والدعوة، دعوته إلى الله، تسليط عليه أهل الخير، ومحاولة منعه من الوقوع في هذا المنكر العظيم. وما ليس هناك علاج أفضل من أن تقلبي وجهك بين يدي الله في آخر الليل تسألينه أن يهديه وأن يمن عليه وأن يشرح صدره للإيمان. أسأل الله أن يهديه ويهدي ضال المسلمين.
نعم. يقول السائل: أنا أسرح أحيانا في الصلاة فماذا أفعل؟
ومن هو الذي ما يسرح في الصلاة؟ كلنا نسرح في الصلاة والله المستعان، نبيع ونشتري ونفكر ونتزوج ونرجع، كلها في الصلاة. كما يقول أحد المشايخ، يقول: كان يوم من الأيام في يبيع ويشتري عنده ملابس، قال: فنزلت عند التاجر حق الملابس ونحن نسجل الفواتير، أذن صلاة الظهر، قال: فرحنا للصلاة. يقول: من يوم بدأت قلت الله أكبر، يقول: وأنا في المستودع، الموديلات والأنواع، وهذا يمشي ولا ما يمشي، أشتريه ولا ما أشتريه، يقول: وانتهت الصلاة وأنا لم أفقه من صلاتي شيء. قال: فلما رجعت إلى المحل قلت لراعي التاجر الكبير هذا المورد، يقول: قلت له: يا أخي والله ما أدري عن صلاتي هذه، والله ما حضرت منها شيء. قال: إيش؟ قال: والله من يوم دخلتها وأنا قلبي في المستودعات، إيش أشتري وإيش الموديل اللي بيمشي ولا ما بيمشي. يقول: فقال لي المورد الكبير، قال: يا شيخ والله أنت شيطانك طيب، قال: أنا والله من يوم صليت وأنا في هونغ كونغ هناك في المصانع. وهكذا الشيطان يبيع على كل إنسان في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يكتب للمسلم من صلاته إلا ما عقل منها. لكن يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل، يقول: فإذا اجتهد وجاهد الإنسان الشيطان في صلاته، أصبح الإنسان يجاهد الشيطان، قال: فهو في صلاة وجهاد. اسمع الفضل، لا تسلمها، لأن بعض الناس يسلم الصلاة كلها للشيطان من أولها، لا، أنت لن تسلم، لكن الحل أن تجاهد في صلاتك، فيأخذ منك وتأخذ منه وتجاهده، قال ابن القيم: فتصبح في صلاة وجهاد. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: ما هي الوسائل التي تسهل القيام لصلاة الفجر وادعو لنا بالمحافظة عليها؟
صلاة الفجر هي علامة الإيمان، وإذا أردت أن تعرف مدى إيمانك وقوته فلا تسأل غيرك، اسأل نفسك عن صلاة الفجر. إن كنت من أهل صلاة الفجر باستمرار إلا فيما ندر فاعلم أن إيمانك قوي، وإن كان الأخرى فاعلم أن إيمانك بقدره. وصلاة الفجر أيها الإخوة موضعت امتحان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولها عدة يعني أمور ينبغي الانتباه إليها. أولا العزم الأكيد على القيام، وهذا يا إخوان أمر معروف عندنا، لو عندك رحلة طيران الساعة 4 والله تقوم، لو عندك صفقة تجارية والله تقوم، وهذه والله أهم. فإذا كان عند العزم الأكيد على القيام والله تقوم للصلاة. ثم وضع الاحتياطات، أولا من النوم مبكرا، النوم على طهارة، النوم على ذكر الله عز وجل، وضع الساعة عندك، اتصال تجعل أحد الناس يتصل إليك من أقاربك أو إخوانك، إذا سمعت أحد يوقظك خلاص قم، لأن بعض الناس يحط الساعة عنده مثلا ثم تدق الساعة فيطفيها ويرجع ينام، ما عاد يصحيها أحد، خلاص الساعة خلاص انقفلت فلا يصحى إلا آخر اليوم. ولكن من يوم أن تسمع من يوقظك للصلاة قم واقفز، وسبحان الله إذا قفزت تشعر في واحد جالس على صدرك جاثم يريد أن يغلبك وهو الشيطان، لكن بقيامك تنحل عقدة فبوضوئك تنحل عقدة, بذكر الله تنحل عقدة, فبوضوئك تنحل عقدة, فبصلاتك تنحل عقدة, ويصبح الإنسان نشيطا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرا. هذا طلب قادم لنا من خيمة النساء, تطلب من فضيلة الشيخ الدعاء لأخواتنا الغير متزوجات بأن يرزقهن الله زوجا صالحا بإذنه تعالى.
والشباب ما يبون يدعو لهم يعني؟
وأيضا الشباب, وفي واحد اسمه عمران بالاسم طالع.
نسأل الله عز وجل ألا يجعل بيننا أعزبا أو أيما إلا ويزوجهم, إنه على كل شيء قدير. اللهم احفظ فروج المسلمين والمسلمات, اللهم واستر عيوبهم, اللهم وطهر قلوبهم, اللهم واحفظ عيونهم, اللهم وفق ويسر للأحياء أمورهم, اللهم وفق أخواتنا المسلمات لما تحب وترضى, اللهم جملهن بالستر والحياء والعفاف, اللهم ارزقهن أزواجا صالحين, اللهم زوجهن جميعا, اللهم من لم تكن متزوجة فزوجها, زوجها برجل صالح ترضى عنه وتهنأ معه, إنك على كل شيء قدير. ومن كان منهن متزوجة اللهم فقنعها بزوجها, اللهم اجعله رضيا مرضيا عندها, اللهم واجعل حياتهم حياة سعيدة هانئة على ما تحب وترضى, إنك على كل شيء قدير. ويا أخواتي المؤمنات ويا إخواني كذلك, الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل عظيم. ولعلي أذكر قصة, يعني اتصال جاءني قبل أن آتي المحاضرة بيوم البارحة, يقول لي أحد الإخوة ويستفتي, يقول يا شيخ أنا رجل يمني ومقيم في المملكة, يقول ولي 11 سنة ما أنجبت, ويقول في سنة من السنوات السنة الماضية اتصلت علي زوجتي وقالت أنا سآتي إلى بيت الله الحرام لأدعوه أن يرزقني الولد. قال فعملت لها الفيزا, قالت شوف أنا بجي ما هو علشانك وفي النية, أنا جاي لبيت الله ماني جاي لك. يقول عملت لها الفيزا وخسرت المال, يقول وجئت بها, قال فوالله ما قابلتني إلا عند المطار, يقول وأخذتها من المطار, يقول والله ما سمحت لي حتى أن ألمسها وأنا راها, قالت أنا جئت لبيت الله ثم بعد ذلك ليكن ما يكون. يقول فجئت بها محرمة إلى بيت الله الحرام, يقول وهي تطوف وتسعى وتقول يا رب أسألك بقوتك وعزتك وجبروتك ورحمتك ألا أزورك السنة القادمة إلا بولدي في حضني. يقول وهذا دعاؤها, اللهم لا تجعلني أزور بيتك السنة القادمة إلا وأنا حامل لولدي. يقول والله يا شيخ, والسؤال الآن, يقول يا شيخ الآن ولدي عمره 3 شهور وهي تريد أن تزور البيت, سبحان الله العظيم. فالسؤال يقول يا شيخ الآن يقولون فيه فلوينزا الخنازير ويصيب الأولاد وكذا, هل أنزلها للحرم وأهفف طلبها ونذرها ولا نأخرها؟ قلت لا نزلها الحين, توفي بوعدها لله عز وجل. وقلت له هذه امرأة صالحة فحافظ عليها يا أخي الكريم, والله أن الله فعال لما يريد, ولدينا هو السلاح الأكيد والدعاء واللجوء إلى الركن الشديد إلى الله عز وجل. فلنلجأ إلى الله, نسأل الله ألا يخرج الحاضرين إلا وقد قضى حاجاتهم, اللهم آمين. اللهم إنك تعلم أن في الحاضرين لهم حاجات وحاجات, وفي نفوسهم أمور ورغبات, وعليهم من الديون والمهمات, ولديهم من الأمراض والعاهات, اللهم فأعطي كل واحد منهم سؤله, اللهم فرج على الجميع, اللهم وشافي مرضانا ومرضاهم, إنك على كل شيء قدير.
بهذه الدعوات الطيبة المباركة نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا معكم. باسمكم أيها الإخوة والأخوات, وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري, وباسم رعاة هذا الملتقى المبارك, نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور أنس بن مسفر على هذه المحاضرة القيمة والرائعة. بالغد يتجدد معكم اللقاء في محاضرة الشيخ عبد المحسن الأحمد أغنى فقير, فإلى ذلك الوقت نترككم في حفظ الله ورعايته, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.